يقول المؤلف يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير إلى آخره. قوله في غير مائع، المائع هو السائل كالماء واللبن والمرق والدهن المائع وما أشبه ذلك. والمطعوم ما يطعم كالخبز والقرصان وما أشبهها. يعفى في غير هذين النوعين عما يأتي. وش بقي مما سواهما؟ الثياب والبدن والفرش والأرض والكتب مثلا وغير ذلك كثير. المهم أخرج المائع والمطعوم وما سوى ذلك فإنه يعفى عما ذكر بالنسبة إليه. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع فيه، وسيأتي إشارة التمثيل. يقول عن يسير دم النجس، عن يسير دم النجس. كلمة يسير ضدها الكثير، فما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفس كل إنسان بحسبه؟ فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير، وإذا رأى أنه كثير فهو كثير، ويستفتي كل إنسان قلبه، أو أن العبرة بما جرى به العرف، وأن ما رآه الناس كثيرا فهو كثير، وما رآه يسيرا فهو يسير. في هذه المسألة قولان للعلماء، ولكن الراجح أن المعتبر عرف الناس، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عدوه يسيرا فهو يسير. لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسبه لم ينضبط الحكم، إذ أن الموسوس يكون يسير في عينه كثيرا، والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا، ولا يمكن الضبط. لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان في ثوب كل واحد منهما دم متساوي مع الآخر، فنقول لأحدهما بطلت صلاتك، ونقول للثاني لم تبطل. ليش؟ لأن الثاني يرى أنه يسير والأول يرى أنه كثير، وهذا غير مناسب بالنسبة للشريعة العادلة. فاليسير إذن والكثير يرجع فيهما إلى محمد، إلى العرف، فما عده الناس كثيرا فهو كثير. طيب مثل إيش؟ مثل نقطة، نقطتين، ثلاث نقط وما أشبه، هذه كلها يسيرة. قال المؤلف دم نجس، دم نجس. أفادنا المؤلف في قوله دم نجس أن هناك دما ليس بنجس، وهو كذلك، فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن شيء منه، ونجس يعفى عن يسيره، ودم طاهر. فما هو الدم الطاهر؟ نبدأ به. الدم الطاهر دم السمك، دم السمك دم طاهر. لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، رحمه الله. وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر بالذبح صارت حلالا. لما كانت ميتة السمك طاهرة علمنا أن دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر، فدم السمك طاهر. فلو أن إنسانا أمسك سمكة كبيرة وتلطخ بدم كثير منها فالدم طاهر، هذا واحد. كذلك الدم الذي لا يسيل، يعني الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوض والبق والذباب وما أشبهه، هذا أيضا دم لكنه طاهر طاهر. وربما نأخذ يعني يستدل لذلك بأن ميتته طاهرة، فإن ميتة هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو كان دهنا يموت على طول. لو كانت ميتته نجسة لتنجس الماء، لذلك لا سيما إذا كان الإناء صغيرا ولم يحل شربه. وعلى هذا فنقول دم البق والبعوض والذباب وما أشبهه مما لا يسيل دمه طاهر، فلو تلوث الثوب به نعم فهو طاهر لا يجب غسله لأنه دم طاهر. ثالثا الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما أشبهه، هذا أيضا دم طاهر لا يعني لا يؤثر سواء كان كثيرا أم قليلا. الرابع قالوا دم الشهيد عليه، دم الشهيد على الشهيد طاهر، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم، بل قال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، فهو إذن طاهر لأنه لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. لكن هذا الأخير فيه نقاش، وهو أن يقال هل دم الشهيد طاهر لأنه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو أنه طاهر لأنه دم آدمي، لأنه دم آدم. أكثر العلماء على الأول أنه دم أنه طاهر لأنه دم شهيد، ويقولون إن دم الآدمي نجس ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها يعفى يسيرها. وهذه المسألة فيها نقاش، ولو قال قائل إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا الدليل ما هو؟ الدليل عدم الدليل، لأن نقول إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحي، وسيأتي شرح ذكره. إذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رعاف وجرح وحجامة وغير ذلك، فالحاجة داعية إلى بيان حكمه لو كان نجسا. فلما لم يرد قلنا الأصل الطهارة، ولنا أن نقول لدينا نص وقياس، لدينا نص وقياس على طهارته أي طهارة الدم. أما النص فإن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال. وتعلمون أن الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير كثير الذي ليس محل العفو. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا بغسله، أنه أمرهم بغسله، أو أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره. لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون للواحد منهم إلا ما من الثياب إلا ما كان عليه، لا سيما وأنهم في حروبهم يخرجون عن بلادهم، فيكون بقاء الثياب عليهم لإيش؟ للضرورة. لأن نقول لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا للوصول إلى الماء أو إلى البلد أو ما أشبه ذلك. أما القياس فإننا نقول أجزاء الآدمي طاهرة أو نجسة، يعني لو قطعت يده فاليد طاهرة مع أنها تحمل دما أو لا تحمل، تحمل دما وربما تحمل دما كثيرا. فإذا كان الجزء والعضو من الآدمي الذي يعتبر ركنا أساسيا في بنية البدن إذا كان طاهرا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الإنسان. هذا الدليل. فإذا كان هذا العضو طاهرا مع أنه منفصل من آدم وركن أساسي من بنيته، فالذي ينفصل منه وليس بركن أساسي من باب أولى. طيب القياس، هذا قياس. قياس آخر أن نقول إن الآدمي ميتته طاهرة، الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة، وقلتم إن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فلنقل إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة، لأن ميتته طاهرة. عرفتم؟ فإن قال قائل هذا القياس يقابل بقياس آخر يدل على النجاسة، وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، خارج من بول وغائط نجس، فليكن الدم نجسا. فالجواب أن يقال هناك فرق بين البول والغائط، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه لأنكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، لا يمكن إلحاق هذا بهذا. فإن قلت أفلا يقاس على دم الحيض والحيض دمه دم الحيض نجس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحت ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو تغسله ثم تصلي فيه. فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق، فرق بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن دم الحيض طبيعة للنساء وجبلة، وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي محرمة في حجة الوداع، فقال ما لك لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم، على بنات آدم، على بنات آدم. فبين أن هذا طبيعة كبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية. وقال في الاستحاضة إن هذا دم عرق، ففرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن الاستحاضة دمها دم عرق ولا يكون حكمها حكم الحيض. ثم إن الحيض دمه غليظ منتن، له رائحة مستكرهة، فيشبه البول والغائط، وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض، وكذلك النفاس والاستحاضة. فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا لدلالة النص والقياس على هذه على هذا القول. لكن المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أن الدم نجس، ولكن دم الآدمي ولكن يعفى عن يسيره. طيب، الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين، هما النجاسة والعفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل. فنقول أثبتوا أولا أن الدم نجس، فإذا أثبتوا أن الدم نجس نقول أثبتوا أنه يرفع عن يسيره، لأن الأصل أن النجس لا يرفع عنه، كله نجس، كله نجس يجب التخلص منه. لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط، وهو إقامة الدليل على طهارته، وقد علمتم الدليل. نعم. طيب، يقول كيف القياس الأول؟ أن نقول هذا الدم انفصل من الجسم، والعضو إذا قطعت اليد مثلا أو الرجل فهي طاهرة، وهي أيضا جزء منفصل عن البدن، فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرا، لأن الكل انفصل من هذا الجسم. أبدا ما وجدت أدلة، ومن وجد أدلة فليسعدنا بها. نعم، هذا ما هو دليل السدان، وليس بدليل، مع أنهم ما استدلوا به، لكن قد استدلوا به في جواب لبعض الإخوان على النجاسة وأجبت عنه. فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ولكن هذا لا يدل على النجاسة. أولا لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه. ثانيا أن هذا قد يكون غسلا من أجل النظافة وإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرا. وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال. السؤال بعدين هو هذا استدلنا به، صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه، هذا منها، هذا فرد منها. طيب، قال من حيوان نجس من حيوان طاهر. ها؟ أي أحسنت. النوع الثالث من الدماء نجس لا يرفع عن يسير. نجس الثالث. طيب، لا ما هو كيف لا كيف على كيف نحن وعلى كيف هو طيب الطاهر ذكرناه من الحيوان الطاهر. الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله. نكمل الثالث. الدم النجس، كل دم خرج من حيوان النجس أو خرج من السبيلين من الآدمي. كل دم النجس أو كل دم خرج من حيوان النجس أو من السبيلين من الآدمي. هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يفع عن يسير. لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه الجاصلة. نعم. طيب نشوف المؤلف يقول نجس من حيوان طاهر. من حيوان طاهر أفاد المؤلف أيضا أن الحيوانات قسمان، طاهر ونجس، وهو كذلك. فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر، كل حيوان حلال فهو طاهر. مثل بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والضباء والأرانب وغيرها، كل حيوان حلال فهو طاهر. لكن طاهر متى؟ في الحياة، طاهر في الحياة. طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضا في الحياة وبعد الموت. لكن سبق لنا أن الدم من هذا القسم من هذا الجنس طاهر فلا يرد علينا. طيب الحيوان النجس، كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل انتبه له فهو نجس. نعم. إلا على المذهب الهرة فما دونها. الهرة فما دونها، تعرف الهرة يا مشعل؟ ما هي؟ طيب إلا الهرة فما دونها. الهرة فما دونها هذه حيوان حرام، ولكنها جاءت السنة بطهارتها، كما في حديث أبي قتادة أنه قدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغلها الإناء حتى شربت، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. لاحظ التعليل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته، الذي قلت الهرة بعد فما دونها في الخلقة. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، سواء كان ما دونها من الطوافين أم من غير الطوافين، حتى لو كان لا يوجد في البيوت أبدا وهو من الفطرة فأقل فإنه يكون طاهرا. عرفت؟ طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، ظاهره أنها صارت طاهرة لمشقة التحرز منها. شوف، لمشقة التحرز منها. ليش؟ لأنها من الطوافين علينا، ليكثر ترددها، يكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاق. وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هم؟ أي التطواف، تطواف هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقة من بالتحرز منها. انتبه. البغل والحمار على المذهب نجس ولا حرام ولا طاهر؟ نجس، لأنه محرم الأكل. وعلى القول الراجح الذي وعلى القول الذي يدل عليه الحديث وهو أن العلة التطواف يكون طاهرا لمشقة التحرز منه. عرفتم الآن؟ إذن قول المؤلف من حيوان طاهر خرج به ما هو؟ الحيوان النجس. فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة فما دونها. نعم المذهب. نعم. أو إلا ما شق التحرز منه على القول الثاني الراجح. فقي علينا أنه قد يرد على هذه القاعدة كل حيوان محرم الأكل يرد عليها الآدمي حيوان محرم الأكل وأكبر من الهرة. هل هو نجس؟ ليس بنجس. نعم. الدليل حديث أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنابة، قال: فانخنست فذهبت فأغتسلت ثم رجعت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وإذن فنقول يستثنى من قولنا كل حيوان حرم الأكل، يستثنى منه الإنسان. طيب هذا دقيقة، هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان، أما إذا لم نقل بذلك نعم فإنه لا حاجة للاستثناء، لأن نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ما عدا الهرة فما دونها على المذهب، أو ما عدا ما يمكن ما يشق التحرز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير. صح، الخيل حلال، إذا ما دخلت من الأصل نقول البغال والحمير. صح. نعم. كيف أيهم؟ إيه؟ الكافر حسيا صحيح أنه طاهر. إيه صحيح أنه طاهر. نعم. هذا ماتت، سقطت في سمن فماتت، هذا لفظ الحديث. وهذا ميت، الميتة سيأتينا شبه ذكر الميتات أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نسل له سائلة والآدم. ذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام إن جميع النجاسات، كل النجاسات يعفى عن يسيرها، وحينئذ يسهل الأمر. نعم. طيب هل يمكن أحد أن يجيب عن نعم البيت؟ وأيضا إلا أن يكون ميتة يقين أن الآدم ما دخل في هذا، لأن الآدم هو حي، لو ذكي يؤكل ما يؤكل. هنا المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزه الإنسان من الدم وأن الدم نجس، لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى، لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كون يؤديها وهو في شك من ذلك. نعم. طيب ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى؟ إذا نرجو الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟ الآدمي، السمك، وقلنا الأحسن ما نستثني لأن دم السمك طاهر. أصبر. ها؟ الهرة وما دونها، الحيوان الذي يباح في الزكاة، إذن ثلاثة، هذه هي الحيوانات الطائرة في الحياة، وسيأتي الخلاف أيضا في بعض الأشياء في كلام المؤلف. قال: وعن أثر استجمار بمحله، يعني ويعفى عن أثر استجمار بمحله. والمراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتم الشروط، فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه. وهل يبقى أثر؟ نعم، لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا بالماء، فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء، هذا ظاهر. هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف إنه يعفى عنه، ولكن يعفى عنه في محله. فنقول للمستجمر صل ولا عليك صلاتك صحيحة. فإذا قال أنا لم أزل النجاسة قلنا إنه يعفى عن هذا في محله. ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟ الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائط كما مر علينا في الاستنجاء. وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر إيش؟ معفو عنه. ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا، لأن هذه النجاسة معفو عنها في محلها. وعلم من قول المؤلف في محله أنه لو تجاوز محله لم يعفى عنه. كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل، صار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر، فإنه لا يعفى عنه حينئذ. لماذا؟ لأنه تعدى محله. وعلم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر، أنه لا يطهر، وأنه نجس لكن يعفى عنه عن يسيره عن أثره في محله. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهر تقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة إنهما لا يطهران، وإسناده جيد. فقول إنهما لا يطهران يدل على أن الاستجمار مطهر يا مشرف. واضح؟ وش اللي قلت؟ ما هما؟ والأحجار؟ كعلى أن ما عداهما مما يباح الاستجمار به يطهر، وهذا هو الصحيح. وبناء على هذا القول الراجح لو تعدى إلى غير محله فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا، لأن الاستجمار مطهر لكنه عفي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة. طيب، هذان اثنان مما يعفى عنه، يسير الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني أثر الاستجمار بمحله. وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما. فالقيء مثلا لا يعفى عن يسير، والبول لا يعفى عن يسير، والروث لا يعفى عن يسير، وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها. ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، بل على أكثر من أقوال من ثلاثة، لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس، يسير هو كثير ولا يعفى عنه، وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر الفار وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس، فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، هؤلاء يشق عليهم أن يتحرزوا من كل شيء. فالصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات، ومن فرق فعليه الدليل. قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم، فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم إلا بدليل. نعم. طيب، المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين، وهما الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني أثر الاستجمار بمحله. أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه، وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن ذلك يسير سلس البول، يسير سلس البول لمن ابتلي به، نسأل الله لنا ولكم السلام، لأنه يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته، فاليسير منه لا يضر. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي لا ينجس بالموت، وقوله الآدمي أي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير لا ينجس بالموت. الدليل قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال اغسلوه بماء وسد، وقال في اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفيد الغسل به شيئا، لو أنك غسلت الكلب آلاف المرات ما صار طاهرا، ولولا أن الغسل يؤثر فيه الطهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إيش؟ عبثا لا فائدة منه. وعلى هذا فيكون الآدمي لا ينجس بالموت. فإن قلت هذا ظاهر، هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، لكن بالنسبة للمشرك الكافر كيف تقول لا ينجس والحديث إن المؤمن لا ينجس؟ وقال الله عز وجل في القرآن إنما المشركون نجس. فالجواب أن نقول إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه، وأباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب والإنسان يلامس زوجته، نعم، ولم يأمرنا بالتطهر منها، فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشرك النجس النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. وعليه فالآدمي لا ينجس بموته، وذهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر ينجس بموته، واستدل بمفهوم الآية بمنطوق الآية الكريمة ومفهوم حديث أبي هريرة، وأن هذا الكافر لا يغسل، لا يغسل، نعم، فإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين لا يفيد فيه التأصيل. لا قول الأول أصح. قال وما لا نفس له سائلة، أنا عندي متولد من طاهر، وما أي والذي لا نفس له سائلة، نفس قالوا بمعنى دم، سائلة يعني يسيل إذا جرح أو قتل. وقول متولد الصواب من حيث الإعراب أن يقول متولدا يعني حال، ولهذا في الشرح قدر المبتدأ فقال وهو متولد، ولا كان الواجب أن تعرب أن تنصف. المهم اشتراط المؤلف ثلاث شرطين: أن لا يكون له نفس سائلة، وأن يكون متولدا من طاهر، فهذا لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. وفي الحياة أيضا لا ينجس من باب أولى. مثال ذلك الصراصر، تعرفون الصراصر؟ ها؟ الصواريخ ناخة معروفة، ها؟ هذا اللي يكون في الحمامات هذا. طيب إيش؟ الهوي. طيب الجعل، الخنفساء، العقرب، إلى أشياء كثيرة منها، الوزغ له نفس سائلة ولا لا؟ نعم، قال الإمام أحمد إن له نفسا سائلة، وعلى هذا فإذا مات يكون نجسا. الفأرة لها نفس سائلة، إذا ماتت فهي نجسة. طيب قال المؤلف متولد من طاهر، فإن تولد من نجس فهو نجس، وهذا مبني على أن أن النجس لا يطهر بالاستحالة. أما على قول من قال إن النجس يطهر بالاستحالة فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر. صراصر الكنف نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، لأنها متولدة من نجس. صراصر الصواريخ، الكنف، الكنف هذه محل التخلي، محل التخلي، نعم، بس ما أعرف، يمكن الظاهر أنكم صغيرين عنه، نعم، ها؟ ما يجير بالحج، صح؟ على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسا بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. وإذا قلنا بأنها تطهر فإن هذا المتولد من نجس طاهر فينا. طيب لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه، ثم أخرجناها منه هل ينجس؟ ليش؟ ما في التفصيل أبدا، هو قليل ماء للشرب، يعني حاطن الوضوء، واحد حاطن الوضوء نحو مد يتوضا به، فوجد في الصباح أن فيه خنفساء ميتة. نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائلة. طيب هل هناك شيء آخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم لا ينجس بالموت أيضا السمك، لا ينجس بالموت لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة، حينئذ لا يحتاج استثناء. فالذي لا ينجس بالموت إذن الآدمي، الحوت، نعم ما لا نفس له سائلة، بشرط على المذهب أن يتولد من طاهر. هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت. طيب البعير ينجس بالموت؟ البعير سبحان الله ينجس يا أخواني بالموت، ينجس بارك الله فيكم، ينجس ينجس بالموت، ما هو مذكى خلاص عدو. المهم على كل حال البعير ينجس بالموت. الهرة فما دونها تنجس بالموت لأن لها نفس سائرة، لها دم يسير كذا. طيب البق لا ينجس كذا، البعوض لا ينجس لأنه ليس له نفس سائرة. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو، إما أن يكون في أماكن واسعة وإما أن يكون في أماكن ضيقة، يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقا أو واسعا. إن كان واسعا فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته. عرفتم؟ ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة، فيتحرى أي مكان فيه النجاسة ويغسله. أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها. مثال ذلك إذا كانت إذا أصابت النجاسة أحد كمي الثوب، أحد كميه، ولم تعلم أي الكمين أصابته، فيجب أن تغسل الكمين جميعا، لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكمين جميعا. كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نسيت يجب عليك أن تغسلهما جميعا. نعم. طيب إن أمكن التحري هل يجوز أن تتحرى؟ كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى لأنه لا بد من الجزم واليقين، لكن الصحيح أنه يجوز التحري، يجوز التحري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري فأنت تتحرى أي الكمين أصابت النجاسة ثم تغسله. مثلا قد يغلب على ظنك أنه الأيمن لأنك مررت مثلا بمكان النجس عن يمينك وأصابك رشاش منه، لا تدري بأي الكمين، أي الذي يغلب على ظنك؟ الأيمن. والعكس بالعكس، فالصواب أنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري مكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة، لأن الأمور يمكن تكون أربعة: أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين، أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه، هذا واضح، والأول واضح أيضا، أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما، أن يكون الاحتمال عندك سواء. طيب، في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع، يعني يجب غسلهما جميعا. والقول الثاني أنك تتحرى، فما غلب على ظنك أنه أصبت تغسله. واضح الحكم؟ يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهما النجاسة جميعا، هذا واحد. ثانيا، إذا ترددت أيهما أصابت، قل لا، إذا ترددت وترجح عندك كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعا على المذهب، فتغسلهما جميعا على المذهب في ثلاث حالات. أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر. نعم، يقول: إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ثم قال المؤلف: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. شفاء الشروط: يطهر بول غلام، بول يعني لا غائط، غلام لا جارية، لم يأكل الطعام، لا آكل طعام، يطهر بماذا؟ بنضحه. والنضح أن تتبعه الماء بدون فرك ولا عصر، تصب الماء عليه حتى يشمله كله. ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية، أنه عليه الصلاة والسلام أتي بغلام صغير فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، عليه الصلاة والسلام نضحه ولم يغسل. وعرفوا من النضح الآن ها؟ أن تصب الماء، مو ترشه بحيث لا يشمل المكان، لا، لابد أن يشمل المكان، لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ بأنه لا يحتاج إلى مرس ولا دلك ولا إعادة تكرار غسل ولا شيء، بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا. فإذا قال قائل: ما هو الحكمة؟ قلنا: الحكمة لأن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحكمة إذن أن السنة جاءت بذلك، هذه الحكمة، واضح ولا لا؟ طيب، غائط هذا البول، هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل، بول الجارية كغيره لا بد فيه من الغسل، بول الغلام الذي يأكل الطعام كغيره لا بد فيه من الغسل. ذكرنا الآن أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، لكن مع هذا التمس بعض العلماء حكمة في ذلك، فقال: الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلف، لأن العادة أن الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به بوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال ترشش انتشر، فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة فخفف فيه. أيضا قالوا الغذاء لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام لا بد من غسل بوله. الغذاء لطيف، ما هو الغذاء؟ اللبن، فغذاؤه لطيف. وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة، ها؟ أيها الجارية. فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة، فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاسة الأنثى. نعم دقيقة يا زين. وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في النجاسات، لأن ذكرنا أنها مغلظة ومخففة ومتوسطة. نعم. ما تقولون في قيئه؟ قيء الغلام الصغير يلحق بالبول؟ نعم نقول يلحق ببوله، بل من باب أولى، لأن إذا سومح في البول فالقيء من باب أولى. وسأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول في القيء، وأن بعض العلماء قال إن القيء ليس بنجس أصلا. نعم. هم ما يرون هذا، حتى في النعلين والخفين ما يرونه رحمهم الله. الحديث يضعفونه، ولكن الصحيح خلاف هذا. ايش وشي ايش؟ نعم اي نعم. لا هو العله لحم الخنزير فقط. نعم. السكين بالنجاسه هل تطهر؟ اي لا سقيت، ما هو بصبت النجاسة، سقيت، لكن كيف تسقى؟ يقولون إن هذا السقية إذا حميت حتى صارت كالجمرة وجثت في الماء شربت الماء، لكن هذا يحتاج إلى تأمل هل هو صحيح ولا لا. فإن كان صحيحا نسقيها ماء طاهرا وتصفى. كثير زال تغيره بنفسه فإنه يكون طهورا، مر علينا هذا، مع أن ما عرفنا إليه الشيء ولا غسلناه ولا شيء. طيب هذه فائدة طبية. طيب الحكمة، كل الحكمة هو السنة، هذا هو الحكمة. ولهذا ذهب بعض العلماء إجماع، وأنا قلت لكم أظن، إلى أن المسألة إيش؟ تعبدية. نعم بغير مائع ومطعوم، أن يسير دم النجس يعفى في غير ماء. ثم قال المؤلف: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد. أولا بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب والدجاج وغيرها، بولها طاهر. لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر، لأنه ليس لها بول في المياه. نعم. طيب روثه أيضا طاهر، فإن قلت ما هو الدليل على طهارته؟ فالجواب: الدليل البراءة الأصلية، يعني عدم الدليل، لأن من ادعى أنه نجس فلا يأتي بالدليل، وإلا في الأصل الطهارة. ثم نقول هناك دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بأبوال الإبل فيشربوا، أن يلحقوا بالإبل، أن يلحقوا بالإبل إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل إناء منها. دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة بالصلاة في مرابض الغنم، أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، وعليه فيكون في ذلك دليل على طهارتها. فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبي القبر أو صاحبي القبرين، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، من البول، والبول عام سواء جعلنا أل للجنس أو للاستغراق، هذا واحد، فإنه يدل عليه على نجاسة البول. ثانيا: ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ فإن هذا يدل على نجاستها أيضا، وإلا لما نهي عنه. فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يستبرئ من البول أي بول نفسه، فأل العهد الذهني. والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، من بوله، وهذا نص صريح سيحمل الأول عليه، وتكون أل للعهد الذهني، لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله عند كل ما بعد. وأما الجواب عن الحديث الثاني النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل، فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال إن العلة ليست هي النجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم، لكن العلة شيء آخر. ما هي العلة؟ قيل إن العلة تعبد، إن الحكم هذا تعبدي أي غير معقول العلة، وقيل إن العلة أنه يخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته، لأنها كثيرة في الجسم بخلاف الغنم، الغنم إذا جاءت وجدت واحد يصلي يمكن تروح أن تسلكه، لكن الإبل ما تسلك، فيخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة. وقيل إن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خلقت من الشياطين، ليس معناها أن أصل الشياطين يعني أصل مادتها، لكن المعنى أنها خلقت من الشيطنة، الشيطنة، فهي كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، ليس معناها مادة الخلق من عجل، لكن طبيعته هي هذه. وأنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن على كل شعفة بعير شيطانا، فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين، فهو يشبه النهي يشبه النهي عن الصلاة في الحمام، لأن الحمامات بيوت الشياطين. شافت السنام، البعير لها سنام تعرفه أين. طيب على كل حال نحن نقول إنه ليس العلة في ذلك النجاسة بدليل الإذن في الصلاة في مبارك الغنم. طيب هذا بول ما يأكل لحمه وروثه ومنيه، منيه أيضا طاهر، هل له مني؟ ها؟ وش الدليل؟ حسي يعني، الدليل حسي، ما في دليل، ما في يمشي تولد من تولد، ما في دليل من القرآن، ما هو؟ نعم، والله خلق كل دابة من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، حيا ولا حي؟ بالجر ولا بالنصب؟ بالجر يا أخوان، بالجر. جعلنا من الماء كل شيء حي. أين قائل أباحه لهم للضرورة؟ أباحه لهم للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أنت لا يشيت به، هات الجواب على هذا.
الجواب على هذا الشيخ أنه
قال ما الله والروث طاهرين، المني من باب أولى. ثانيا، ولأن المني أصل حيوان طاهر فكان طاهرا، واضح؟ طيب ها؟ ايش؟ مثل البول بالضبط، حكم حكم البول ابدا، ما فيها فيها دليل الاذن الاذن بالصلاة فيما فيما ربط الغنم. طيب احنا ذكرنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان الابوال كلها نجسة، الصحيح مذهبهم هذا، واستدلوا بعموم قوله أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في صحيح البخاري لا يستبرئ من بوله، وحينئذ لا دلالة في الحديث.